الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد أيها الإخوة ونتشرف باستضافة فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، نتشرف باستضافته بهذا المسجد العامر، مسجد الصحابة بعين ليلة، فنقول له أهلا وسهلا بك في هذه المدينة. والشكر أيها الإخوة موصول لجمعية الفرقان، هذه الجمعية التي عودتنا باستضافة العلماء والدعاة، وقد شهد هذا المسجد بالذات لقاءات مماثلة مع دعاة وإما أعلام مثال الشيخ حسين راجح والشيخ بغلول النجار والدكتور محمد موسى شريف، واليوم لقاء آخر مع واحد من أعلام الأمة الإسلامية فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. مرة أخرى أهلا وسهلا بك سيدي في هذه المدينة، والكلمة مباشرة لفضيلته ليتفضل مشكورا غير ممنوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحي هلا بالإخوة الكرام، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع. ثم إنني في مثل هذا المقام أكرر شكري وجزيل امتناني إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر ممثلة في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بأم البواقي، وكذلك لواليها وفقه الله تعالى على استضافتهم لي، وكذا إضافتهم لي فجزاهم الله خيرا
ومن كان سببا في ذلك. وكذا أخص أيضا بالذكر أخانا الشيخ العربي وفقه الله إمام المسجد العتيق بأم البواقي، وكذا أخانا الشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة وإخوانه المشايخ وفقهم الله لهداه وجزى الله الجميع خيرا. وإنما هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات كما مر وكررت أنها للتذكير والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وهذه المحاضرة في هذه الليلة عنوين لها بالعلم الشرعي وأثره في تحقيق الأمن. وبين يدي هذا الموضوع أيها الأحبة، لا بد من معرفة حقيقة العلم لنعلم أثر ذلك في تحقيق الأمن، إذ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة: المرء خلق ظلوما جهولا، يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، إلى علم يزول به جهله، وعدل يرفع أو يدفع عنه هواه. عدل في محبته وبغضه وأخذه ومنعه وإعطائه، وبالجملة فهو يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، وتركه أو بعده عن ذلك يبعده عن الصراط المستقيم، أو كما قال رحمه الله. وأما هذا العلم الذي حكاه الإمام شيخ الإسلام أن الذي يحتاجه العباد جميعا العلم المفصل، فحقيقته بينها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد، فقال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس والاختلاف دون معرفة الصحيح منها. وقل، انتبه إلى هذا، يقول قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، نعوذ بالله. إذن أيها الأحبة، المراد بالعلم الشرعي وأثره في تحقيق الأمن هو العلم المبني على الوحيين، العلم المبني على الوحيين، العلم السني الصحيح، العلم السني الصحيح هو الذي يثمر الأمن ويثمر أمن المرء في نفسه وأمن مجتمعه، وأما ما سواه فلا يثمر أمنا لا له ولا لغيره. وعليه أيها الأحبة، فإن هذه الكلمة أو الكليمة ستكون على أربعة محاور: المحور الأول في ذكر والتذكير ببعض النصوص من الوحيين التي تحث وتدل على فضل العلم وشرف أهله، العلم الآن في الذكر. ثم المحور الثاني بعض النقولات عن أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل، والمحور الثالث في مفهوم الأمن وأسسه، والمحور الرابع نموذج أو أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن، المفضي إلى اختلال الأمن. فإلى المحور الأول وهو ذكر بعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. قد يقول قائل: ما سبب أو ما هي العلاقة بين هذا المبحث وبين عنوان المحاضرة؟ كيف لا، قد ذكرت لك معنى العلم وحقيقة العلم الشرعي المنجي، فهل لهذه أو لهذا الحد من أدلة تحثك وتستحثك لطلب هذا العلم الصحيح؟ نقول نعم، الأدلة متضافرة متواترة كثيرة متكاثرة في نصوص الوحيين، كلها تحثك وتدعوك إلى أن تتمثل هذا العلم الصحيح لأكثر من أمر: لتعبد الله على بصيرة، ولتنذر قومك، ولتبحث عن النجاة عن نفسك وعن غيرك، فتحب الخير للغير. فمن تلك الأدلة وهي كثيرة قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند هذه الآية، يقول: عدد سبحانه نعمه على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما يتدبرها ويفهمها إلا الراسخون في العلم، إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه. ثم ساق بسنده، ثم ساق أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله ساق بسنده في تفسيره عن عمرو بن مرة رحمه الله، وعن كثير بن عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه كان يقول: ما مررت بآية في كتاب الله لا لم أفهمها إلا أحزنني ذلك، إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والراسخون في العلم من هم أيها الأحبة؟ هم الذين قال فيهم الإمام ابن كثير هنا المتضلعون فيه، أي في العلم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله كما في الموافقات عند قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم والمؤمنون إلى آخر الآيات، قال: الراسخون في العلم هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: هم الثابت الأقدام في علم الشريعة، في علم الشريعة. ويقول الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي زدني منك علما. وقال الإمام ابن عيينة رحمه الله عند هذه الآية، قال: ولم يزل، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة، أي من العلم، حتى توفاه الله عز وجل، حتى توفاه الله عز وجل. ويقول سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله. الآية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف أهله، لأن الله تعالى أباح صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب الجاهل. ولو لم يكن للعلم من فضيلة لكان صيد الكلب المعلم والكلب الجاهل سواء، لكان صيد الكلب المعلم والكلب الجاهل ماذا؟ سواء. ومن نصوص السنة أيضا أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم عند هذا الحديث: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله، قائد إلى تقوى الله. وقد مر معكم بالأمس حقيقة التقوى، حقيقة التقوى وأثرها. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء عند هذا الحديث بعد أن ذكره، قال رحمه الله: فلما أراد الله بهم خيرا فقههم في دينه، فلما أراد الله بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد، فصاروا سراجا للعباد، يضيئون للعباد الحق، يبينون للناس الطريق والهدى، يعرفونهم بين الحق والصواب، بين الحق والخطأ، والصواب وضده. نعم، كل هذا من مهام أهل العلم الذين حباهم الله بعلم الكتاب والسنة. قال: ومنارا للبلاد، منارا للبلاد، يستفيد منهم القاصي والداني، القريب والبعيد على حد سواء، ينتفع منهم الشجر والحجر والمدر، لا أن يتأذى منهم الخلق جميعا. وضح. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري أو في أظفاري، يقول: ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. قال: العلم. يقول الحافظ ابن حجر مبينا العلاقة بين اللبن وبين تفسيره بالعلم، قال رحمة الله عليه: ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح. فاللبن للغذاء البدني، والعلم للغذاء المعنوي، للغذاء المعنوي. إذن أيها الأحبة، هذه النصوص، هذه جملة من النصوص تبين لكم فضل العلم وشرف أهل العلم، فلنشارع ولنسابق لتحصيله. فالعلم كثير والعمر ماذا؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه، وكما قال الإمام الشافعي وأنا كررتها والتكرار يثبت ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه فيما أخرجه البيهقي في المدخل، وابن أبي حاتم في مناقب وآداب الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، قال: تعلم دقيق العلم، من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم. أنت ترى الرافضة تستدل، أليس كذلك؟ الخوارج يستدلون، المرجئة يستدلون، أهل الضلال من متصوفة وغيرهم كلهم يستدل، ولكن استدلالهم ليس كاستدلال أهل الحق، فهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ومن أصول أهل السنة رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. ثم نعرج إلى المحور الثاني، وهو من ذكر جملة من نقولات السلف الدالة على مدح العلم وفضل أهله. فمن ذلك ما قاله الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورحمه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه، وما أكثر من يدعي العلم الآن، أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: ما أحدث وهذه كلمة ترتعد منها الفرائص. ذكرها الحافظ الخطيب رحمه الله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقلها عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ترجمته من تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا، حلال حرام يجوز لا يجوز، أنت أحدثت الآن في العلم شيئا فقلت فيه، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب، وإلا فهناك ماذا؟ العطب. وقد ذكرت هذا الأثر يوما لأحد مشايخنا الأجلاء من كبار أهل العلم في منى، في الحج في منى في المخيم، وكنت أقرأ عليه فتاوى شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى أركان الحج، فتاوى أركان الإسلام، وكنت أقرأ عليه فتاوى المتعلقة بالحج، فذكرت هذا الأثر أثر سهم، فطأطأ رأسه كثيرا ومليا وغرغرت عيناه وقال: الله المستعان، نسأل الله السلامة. ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. إذن لابد أن تعد للسؤال جوابا، فاحرص أنت في غنى وفي عافية أن تولج نفسك وتدخلها في المهلكات. ويقول الإمام ويقول الإمام صالح ابن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، يقول رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة. كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بماذا؟ إلا بآلة. هذا الحداد وهذا النجار، ولو كان من أمهر النجارين والحدادين وغير ذلك، لا بد عنده الآلة التي يصنع بها ويجمع بها. قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، وآلة الإسلام العلم. واضح يا إخوتاه؟ إذن هذه النصوص تشحذ الهمم إن شاء الله لتلقي العلم الصحيح، لتنجو أنت أولا، ولتعبد الله جل وعلا على بصيرة. قال الإمام الشعبي رحمه الله فيما ذكره وأسنده الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. يعني أن الموازين ماذا؟ تضطرب وتنقلب. وأنت لك أن تنظر، شرق أم غرب، سترى هذا أمام ناظريك. أناس يتكلمون بالجهل بملء أفواههم، بل لسانهم لا يرعف إلا بالجهل، ومع هذا يفتون ويستفتيهم الناس ويصدرون عن فتاويهم، وهي أولى بالبلاوي وليست بالفتاوي. فانقلاب الموازين من علامات قرب الساعة، والذي ينطق بالحق يذم ويبعد. ولكن أصحاب هذه الحق، أصحاب العلم الصحيح، لا وحشة عليهم، هم غرباء، هم غرباء في كل عصر ومصر، ولكن الغربة تستحكم في بلد دون بلد، وبين قوم دون قوم، وفي زمن دون زمن، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في أهل السنة غرباء، والذابون عن السنة المدافعون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. فلك أن تنظر إلى استحكام هذه الغربة، لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، لا وحشة على أصحابها. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. إنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما النصر صبر ساعة. لكن من يصبر هذه الساعة؟ هنا السؤال. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى المحور الثالث: مفهوم الأمن وأسسه. الله جل وعلا قد امتن على قريش أنه آمنها من خوف في سورة قريش، فقال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المتأمل أيها الأحبة في النصوص، في نصوص القرآن، يجد أن كلمة الخوف جاءت معرفة بأل في مواضع أربعة من القرآن، في سورة البقرة، ويقوله جل وعلا: ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي سورة النساء أيضا، وكذلك في النحل، والرابعة في الأحزاب. والخوف في هذه المواضع الأربعة، الخوف المعرف هنا في هذه المواضع الأربعة، المراد به أو منه القتال، المراد منه القتال. وجاءت كلمة الخوف في 16 آية من كتاب الله نكرة، جاءت ماذا؟ نكرة تفيد ماذا؟ العموم في 15 موضعا، نكرة في سياق النهي، وفي موضع نكرة في سياق الامتنان، وهي في سورة قريش، في سورة قريش. والمعنى في هذه المواضع نفي أي خوف، نفي أي ماذا؟ خوف. إذن النفي من أي خوف يقابله الأمن، إذ يقابل الخوف ماذا؟ الأمن، ويقابل الأمن الخوف. فنفي أي خوف بمعنى إثبات الأمن المقابل له، المقابل له. ومعلوم أيها الأحبة أن الخوف يكون سياسيا، ويكون الخوف أيضا اقتصاديا، ويكون الخوف أيضا اجتماعيا، ويكون الخوف أيضا فكريا، ويكون الخوف أيضا بيئيا مجتمعيا للبيئة. ويقابله الأمن، الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الفكري والأمن البيئي، والأمن البيئي. فإذا يقابل الخوف ماذا؟ الأمن. بهذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف الواردة في القرآن، يتضح لك مفهوم الأمن في الإسلام، وأنه جاء للمحافظة على هذا الأمن الشامل الكامل. وضح؟ فهو يعنى بجميع هذه الأنواع، بجميع هذه الأنواع. وأما أسس الأمن فقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما يقال لا يطر بعد عروس، وقطع الجهيزة قول كل خطيب، ودونك هذا الهدي النبوي. فقد أخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح، قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد حبشي. ثم قال: نعم، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ماذا؟ بدعة. وفي رواية زائدة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم وجه اشتماله على أسس الأمن من جهتين: الجهة الأولى أنه أمر الأمة بتقوى الله صلى الله عليه وسلم، أمر الأمة بتقوى الله. مر معكم معنى التقوى، ومر معنا قبل قليل كلام الحافظ النووي على حديث من؟ معاوية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال: وسببه أنه قائد إلى ماذا؟ إلى تقوى الله. إذن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله جل وعز الشاملة الكاملة على المعنى الذي تقدم لكم بالأمس. والأمر الثاني على السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرك، لمن ولاه الله عز وجل ماذا؟ أمرك بالتقوى. تحقيق التقوى على ما قال طلق رحمه الله: عمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، ترك معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله على ما شرحناه لكم بالأمس لهذه الكلمة العظيمة الشهيرة. تحقيق التقوى بهذا المعنى الشامل في حقيقته يستقيم به المرء نفسه، يستقيم المرء المحقق للتقوى يستقيم أمره، أليس كذلك؟ ويأمن هو أولا في نفسه من أن يزل أو يضل، أو أن يظلم أو يظلم، وكذلك بتحقيقها يستقيم أمر علاقة هذا المسلم بمجتمعه من حيث الجيران وأهل الحي وعلاقته بكل ما حوله من المجتمع، أليس كذلك؟ فلا يقتل طيرا ولا يكسر شجرة ولا يضرب صبيا ولا يلعن مارا أو غير ذلك من وجوه ماذا؟ الإيذاء. فإذا طبق التقوى أمنه المجتمع، وهو كذلك أمن شر نفسه، فحقق هذا العضو الصالح الأمن بجميع صوره الذي تقدم. ولذا كذلك بالسمع والطاعة، قلنا وجه الدلالة فيه أنه ماذا؟ أنه من جهتين: الأمر بالتقوى والأمر بالسمع والطاعة في المعروف. أقول أما من جهة تحقيق ذلك في باب السمع والطاعة، نجد أن الأئمة رحمة الله عليهم ينصون، وقبل الكلام عن السمع والطاعة نزيد في التقوى، نقول نجد أن الأئمة رحمة الله عليهم ينصون في زمن الفتن أن تلزم التقوى لتأمن، ويأمن ماذا؟ غيرك منك أيضا ومعك. فطلق رحمه الله لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لهم ماذا؟ ادفعوها أو اطفئوها بالتقوى. هم يسألون ماذا يفعلون في الفتنة، ويجيبهم بماذا؟ بالتقوى. كذلك الإمام الشعبي رحمه الله ماذا قال لما رجع عن معونة ابن الأشعث، وسئل لماذا خرجت مع ابن الأشعث؟ فقال رحمة الله عليه: أصابتنا فتنة، أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فأرجع ما وقع فيه وزلت به قدمه أنه قصر في تحقيق جانب التقوى، في تحقيق جانب التقوى. ولهذا أيها الأحبة، نجد أن الأئمة كما قلت ينصون على أهمية السمع والطاعة، أهمية السمع والطاعة ولزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلم بالمعروف، فقل أن تجد كتابا في اعتقاد أهل السنة ولو صغر حجمه إلا ونص على هذا المعتقد، إلا ونص على هذا المعتقد. فاسمع إلى قول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واصبروا واتقوا الله. انظر، يأمرك بالسمع والطاعة ويأمرك أيضا بماذا؟ بتقواه. قال: واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. وهنا في هذا المقام أذكر ما نقله حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد. قال حنبل بن إسحاق، وكان ذلك في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، أي فتنة الناس بقول ماذا؟ بقول الخلق أن القرآن ماذا؟ مخلوق. فشى. فقال لهم أبو عبد الله، فطن لهم الإمام أحمد، قال: ماذا تريدون؟ فقالوا: إنا نشاورك في أننا لسنا نرضى في بإمرته ولا سلطانه. قال: فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال حنبل ومضوا، خرجوا من عنده. قال: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعد أن خرجوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما أحب لأحد أن يفعل هذا. قال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قولهم صواب وطلبهم صواب؟
قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. وقال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله في أمر كان قد حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ يعني هل تنصح؟ قال: فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه حتى الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة فيما مضى. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، نحن اليوم في فتنة. قلت يا أبا عبد الله نحن اليوم والناس في فتنة. قال وإن كان فإنما هي فتنة الخاصة يعني على العلم. يعني بعد لم ينزل الأمر بماذا؟ بالعامة، لأن السيف إذا نزل عم قال إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك خير لك. قال ورأيته ينكر الخروج على الأئمة ويقول الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به ولا آمر به. عرفتم أيها الأحبة؟ إذن كم هي المفاسد المترتبة المتراكبة على الإخلال بالسمع والطاعة، فيستلزم من ذلك الإخلال بالأمن، الأمن السياسي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن البيئي، وجميع أنواع الأمن يختل، بل ينقلب الأمر إلى الخوف. واستعيدوا من وعظ بغيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم، استعيدوا من اتعظ بغيره، ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. عرفت يا عبد الله؟ إذن بدون الأمن أيها الأحبة لا تستقيم للناس حياة، ولا يستقيم لهم دين، ولا تستقيم لهم معيشة. أوليس ذلك كذلك يا إخوتان؟ نعم، الفتنة تعود إلى سلب نعمة الأمن. الفتنة إذا ما نزلت تعود على الناس بسلب نعمة الأمن التي عاشوها فتنقلب حياتهم معيشة ضنكة. وإن من أعظم أسباب انقلاب المعيشة هو معصية الله وعدم تحقيق تقواه. ومن يعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الوالي المتولي الظالم العشوق إنما هو عقاب من الله على عباد الله لما أحدثوا في دين الله ما أحدثوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، والإقلاع عن الذنوب. ولهذا لما سمع الإمام ابن سيرين رجلا يدعو على الحجاج قال له: يا هذا لا تفعل، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. وجاء رجل إلى الحجاج قال: إنك فعلت بأمة محمد كيف وكيف وكيف. قال: نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم، وتركتم من سنة نبيه ما تركتم، يعني سلطني الله عليكم. إذن هو ذنب يجب أن يدفع بماذا؟ بالتوبة والإنابة. يقول العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، إنما سلطهم علينا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتهى كلامه رحمه الله. المحور الرابع في ذكر النموذج في هذا المقام، وهو أن عدم العلم يخل بالأمن. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. وعنوان المحاضرة: أثر العلم الشرعي بماذا؟ في تحقيق الأمن. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى لا يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. واللفظ للبخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عند هذا الحديث العظيم، يقول: وهذه نكتة أقول أنا هي نكتة نفيسة ولفتة بديعة من الحافظ رحمة الله عليه. قال: وكأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال، قال: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم، انتبه معي بارك الله فيك، لأن رفع العلم يخل به